كل الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا والشركات الناشئة يوم بيوم في برنامج تك بالعربي على سماشي تي في. صباح الخير. عناوين اليوم: يوتيوب تستجيب للسعودية وتزيل إعلاناتها، فلك للاستثمار تدعم الشركات الناشئة، ومنصة كرتونة تحصل على تمويل جديد. يا أهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم تك بالعربي، معكم أنا هالة بسام، ومعنا بخلف الكواليس علي. خلونا نبدأ أخبارنا لليوم ونحكي تحديدا عن منصة يوتيوب والمملكة العربية السعودية. طالبت الحكومة السعودية من موقع يوتيوب إزالة الإعلانات الغير مناسبة واللي بتحمل محتوى مخالف للقيم الإسلامية والمجتمعية أيضا، والتي كانت قد انتشرت على المنصة في الأيام القليلة الماضية. هذا ووجهت كلا من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بيانا مشتركا إلى موقع يوتيوب عم تطلب فيه إزالة المحتوى المخالف للقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، بالإضافة إلى ذلك اعتبروه مخالفة للوائح المحتوى الإعلامي في المملكة العربية السعودية. وطلبت الهيئتين من اليوتيوب إزالة هذه الإعلانات والامتثال للوائح، حيث سيتم وضعها تحت المتابعة المستمرة. ولوحت أيضا بأنه إذا استمر بث هيك نوع من المحتوى المخالف فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون الاتصالات وقانون الإعلام المرئي والمسموع أيضا. وفي بيان مشترك صادر عن الهيئة السعودية للإعلام المرئي والمسموع وأيضا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قالوا أن المحتوى الغير لائق للإعلانات على موقع يوتيوب بيتعارض مثل ما ذكرنا مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية وأيضا أنظمة الإعلام في المملكة وعلى المنصة أيضا. وجاءت مطالبة السلطات السعودية لموقع فيديو يوتيوب بحذف وإزالة المحتوى المخالف لهذه القيم نتيجة لعدد من المطالبات أيضا من المواطنين السعوديين نفسهم اللي طالبوا فيها السلطات بالتحرك فورا لمثل هذه الإعلانات اللي تعد انحلال أخلاقي على حد قولهم. وطالبوا السلطات أيضا بالقيام بواجبهم الوطني لحماية الأطفال من خلال حجب الموقع في المملكة العربية السعودية. وفعلا مثل ما شفنا على تويتر، شفنا العديد من التغريدات من مواطنين سعوديين ضد هذه النوع من الإعلانات المخلة بالأخلاق وحتى بالقيم للمملكة العربية السعودية. وبعد هذه المطالبات امتثلت الأوامر منصة يوتيوب وفعلا قامت بحذف هذه الإعلانات. أما إذا بدنا ننتقل إلى عالم الشركات الناشئة في منطقتنا العربية أيضا وتحديدا عالم الاستثمار، أعلنت الآن فلك للأعمال والاستثمار عن مذكرة تفاهم مع رأس مال تهدف لدعم الشركات الناشئة تحديدا في المملكة العربية السعودية. وجاء التوقيع بحضور أدوى الدخيل المؤسسة والرئيس التنفيذي لفلك للأعمال والاستثمار وأيضا ناصر التميمي الشريك المؤسس لرأس مال. وبتعمل فلك اللي تأسست عام 2018 تحديدا على احتضان الشركات الناشئة ضمن مسرعة أعمالها، وبتوفر أيضا مساحات عمل مشتركة بجانب ضمها لشبكة من المستثمرين الأفراد والشركات الاستثمارية. فيما تعمل رأس مال منذ إطلاقها عام 2019 على مساعدة الشركة في نموها عن طريق حزمة من أدوات إدارة حقوق الملكية لتمكين المؤسسين تحديدا من تسجيل ومتابعة حصص الملاك وقياس أثر الجولات الاستثمارية، بالإضافة أيضا إلى توفير الوقت والجهد المطلوب لأداء المهام الإدارية. بتستهدف الشراكة وفقا لبيان الشركة إلى خلق بيئة ريادة أعمال فعالة جدا من خلال أدوات حقوق الملكية والحوكمة عبر منصة واحدة لدفع الشركات الناشئة نحو النمو ولكن بأقل التكاليف. وهذا فعلا من أكثر الأمور اللي بتحتاجها الشركات الناشئة تحديدا في منطقتنا العربية. أما عن خبرنا الأخير لليوم، فتمكنت منصة التجارة الإلكترونية المصرية كرتونا من جمع 12 مليون دولار أمريكي في جولة استثمارية سيريز A بقيادة صندوق سيليكون بادية الأردني، وأيضا مشاركة صندوق سند لدعم المشاريع متناهية الصغيرة أو حتى الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة أيضا إلى مسرعة أعمال البنك العربي وصندوق ساني سايد فنتشرز، فضلا أيضا على جلوبال فنتشرز اللي ساهموا في هذا الاستثمار. انطلقت كرتونة عام 2020 تحديداً لتوفير منصة بتختص بالسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وبتربط المشترين مع الباعة والتجار الجملة والموردين والمصنعين مباشرة، كما بتوفر أيضاً حلول لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة على النمو من خلال تحليلات السوق وإمكانية طلب منتجات محددة حسب الحاجة. سبق لكرتونة إغلاق جولة استثمارية أيضاً قدرها 4.5 مليون دولار أمريكي العام الماضي، حيث كانت تعمل في 3 مدن مصرية رئيسية، لكنها الآن تمكنت من التوسع لتصل إلى 11 مدينة في الوقت الحالي، وبتهدف لاستخدام الاستثمار الجديد في مساعدتها على تغطية كافة مناطق الجمهورية وأيضاً إتاحة المزيد من الحلول لعملائها أيضاً. هذه كانت كل أخبارنا الصباحية لليوم، خليكم معنا بعد الفاصل مقابلتنا مع أنس بطيخي المدير العام لشركة سانتكتشر، بدنا نحكي عن عالم الصحة، عالم القطاع الصحي وتحديدا التكنولوجيا والتطور الرقمي في هذا الموضوع. خليكم معنا ولا تروحوا لبعيد.
Okay guys, we love smashy business news, but Augustus Media is much more than that.
That's right, we are a content house, and along with smashy, Augustus Media creates heaps of content, like the Love in Dubai show.
I'm Casey, that's Simran, we're your hosts of the Love in Dubai show.
ورجعنا لكم من جديد ومعنا ضيفنا بالاستوديو الأستاذ أنس، مدير العام لشركة سانتكتشر. يا أهلا وسهلا فيك معنا اليوم.
أهلا وسهلا فيك، يا هلا، صباح الخير.
صباح النور. حابين بداية اليوم نحكي أكثر عن التحول الرقمي اللي عم نشوفه بالقطاع الطبي، اللي يمكن ما كان كتير موجود بالسابق، وتحديدا جائحة كورونا كمان كيف أثرت على هذا الموضوع.
صحيح. هلا من المهم نعرف نحن اليوم انه القطاع الصحي او المنشآت الطبيه ما بتولد بشكل رقمي بالاساس، تولد بشكل ورقي، او منجيب الاطباء ومنجيب الكادر، واهمنا طبعا نقدم خدمات طبيه للصحيه للمرضى. فالجانب اداره المعلومات والتحول الرقمي هذا كله جديد على القطاع الصحي اجمالا. متعودين نحن نشتغل أكثر بشكل يعني وجه لوجه مع المرضى ونقدم خدمات بشكل مباشر. بالنسبة للي حصل مثل ما تفضلتي خلال جائحة كورونا، صار في يعني الحصول على الخدمات هي بشكل مباشر صار صعب، فبالتالي اعتمدنا أكثر على التكنولوجيا أو تقنية المعلومات بالتواصل من خلال التشات أو الأونلاين. وهذا طبعا فتح مجال او باب جديد لشو الامكانيات وكيف انه اليوم التكنولوجيا ممكن تلعب دور اكبر بالقطاع الصحي اكيد.
ومو بس يعني للمرضى مثلا، انت ما ذكرت هلا بالنسبه مثلا خلينا نحكي للاشخاص والمراجعين، صار في شيء انك تشوف وتراجع الدكتور اونلاين، ما كان موجود ابدا هذا الشيء،
او ما كان مقبول من جهه المريض.
ايه انه انا لا بالعكس بدي اروح اشوف الدكتور. هلا صار في قبول اكثر لهذا الموضوع، ولكن ايضا في نقطه بحس بتلعب دور كتير كبير، القطاع الصحي بشكل عام لما عم بيدخل في الرقمنة قدي عم بيتطور القطاع الصحي، واحد اثنين، حتى من ناحية البزنس قدي عم بيوفر للقطاع الصحي هذا الموضوع.
هو لا شك طبعا اليوم اعتماد القطاع الصحي بشكل مباشر على اليد العاملة أو على الكادر الموجود له تكلفة، وله كمان يعني ما بيعطي بنسميها يعني المرجوع على الاستثمار هذا بشكل كبير، في تأخير بإجراء بعض الإجراءات اللي ممكن تتأتمت، ممكن تكون تنشغل بشكل يعني آلي. ففي إحصائية من هارفارد بزنس ريفيو بتقول ديجيتايزيشن من خلال الاي اي بس تقنية الاي اي حتولي 12 تريليون دولار بالعشر سنين القادمة بشكل على مستوى عالمي. فنحن اليوم عم نشوف انه مجرد اقل من 8% من الشركات اجمالا عندها اهتمام بمجال انه تطور تطبيقاتها بالنسبه لاشياء زي الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، او حتى بكل بساطه انه اتمتت او يعني الاوتوميشن لبعض الاجراءات
تمام،
مش كلها حتى يعني بعضها. ففي نوع من الحذر الزايد انه هذا الاستثمار مش واضح انه كيف حيرجع لي فوائد مثلا. وحتى بيكون خجول. يعني بنلاقي انه اليوم مثلا منشأة كبيرة جدا مثل عم تركز على اجراء او اثنين او قسم او اثنين، او حتى هذا بيكون مجهود فردي من مدير القسم
تماما،
غير مدعوم من الإدارة بشكل عام.
صحيح.
فلازم يكون هو اليوم رؤية مدعومة على مستوى المنشأة وعلى مستوى الإدارة إجمالا، واليوم يكون في خطة، واليوم خطة تكون على مدى سنوات مش على مدى أشهر. إحنا اليوم ما بنشتري سيستم، هو ما هو plug and play، يعني ما هو اليوم بنحطه turn on مثل مثلا جهاز الـ MRI ولا الأشعة إلى آخره، متعودين هم هيك. اليوم بتجيب جهاز طبي بتشغله
امتى بدك
immediately start generating revenue او بيضيف فائده لعلاج المرضى الى اخره. التكنولوجي هي اليوم استثمار متوسط لبعيد المدى حقيقه، وكل ما كنا اليوم عندنا استراتيجيه واضحه او خلينا نقول على مدى ابعد، كل ما كان اسهل للتطبيق والفوائد حتكون مرجوعه افضل.
وذكرت نقطة كتير صح، اللي هي فعلا في شركات بتحسها أو منشآت صحية عم تحاول تتجه نحو الرقمنة، ولكن لسه في تخوف أو خجل.
صحيح.
يعني مثلا أبسط الأمور المواعيد، أوكي، عم بيوصلنا مثلا ريمايندرز وتذكير أنه قبل الموعد بالأسمس، أوكي، وهذا الموضوع ممتاز، ولكن بيرجعوا بيتصلوا لحتى يتأكدوا أنه مثلا هذا الشخص هذا الشيء ممتاز، بس بنفس الوقت هذا الشخص اللي عم بيتصل بكل مريض قدي عم بيضيع وقت، ممكن يحط هذا المجهود بشيء تاني مثلا ينجز فيه
أكثر. 100% أنا بشوف، حتى أنا بالنسبة لي كمريض أنا اليوم لما حدا يتصل فيني مرتين لأكد أنه أنا جاي على الموعد
خلص جاي
أنا حقيقة جاي وحطيت confirmation online وملتزم يعني عرفت كيف. فبعض يعني إذا بنسمي المرضى التقليديين بيحبوا أنه اليوم يكون في تواصل مباشر. التوجه اللي ماشيين فيه نحن خلص اليوم مثل الأونلاين مثلا ايرلاين تيكت بوكينج، خلاص انت حجزتي ما في داعي شركه الطيران تصل فيك انه اليوم جاي على الطياره ولا لا مثلا. ف يعني الاعتماد على دقه المعلومات هو في كمان نوع من عدم الثقه او عدم يعني ال confirmation اللي بتيجي اونلاين احيانا بتكون مثلا مغلوطه في بعض نسميها الخدمات. صح بيجيك confirmation بس
صح.
ما بتاخذي الخدمه مثلا.
كمان في نقطه اللي قلتها هي يعني تغيير طريقه التفكير والعقليه كمان عند الاشخاص والافراد، لسبب انه ممكن كثير ناس تطنش الاس ام اس بصراحه، يعني انه وصلني او ممكن يوصلني مو باللغه المفضله لإلي تحديدا، يمكن للاشخاص الكبار بالسن او صحيح. الى اخره. فبالتالي لسه عم بيحاولوا، ومثل ما ذكرت هو تغيير بتوقع على مستوى المنطقه رح يكون على المجتمع، افراد شركات منشات وكل شيء يعني بهذا المجال. ولكن في جانب بآخر اللي هو هامش الخطأ مثلا لما يكون بالـ AI خلينا نحكي
تمام.
بيكون أقل صحيح؟
حقيقة بيعتمد على المعلومات المدخلة. اليوم هامش الخطأ دائما بأي خلينا نسميها موديل أو نموذج معتمد على ديتا تاريخية أو معلومات تاريخية حيكون في، يعني ما حيكون، ما بنقول نحن بنقول التاريخ يعيد نفسه بس مو بحذافيره. يعني اليوم ممكن الباترنز 90% 80% تكون مطابقه، لكن في هامش للخطا لا شك. بس طبعا الفوائد اكبر من المخاطر بهذا المجال. في ناخذ مثال على تطبيق الاي اي، اكثر تطبيق الاي اي فعلا اخذ حيز انتشار كبير هو قراءه الاشعه او راديولوجي اجمالا. ليه؟ لأنه اليوم إحنا في عنا ملايين من الريكوردز. اليوم صار في صورة أشعة وفي عليها تقرير بيقول إنه هاي الأشعة فيها إشكالية هون أو إشكالية هون. فلما نأخذ كل هاي المعلومات ونحطها بال AI model ولا بالنموذج الذكاء الاصطناعي، عم يجي عنا هاي اكيوريسي ريت كتير عالي. ليه؟ لانه احنا اليوم اخذنا يعني تقريبا تاريخ طويل، وهذا يعني الصور او طبيعه فيزيولوجيه الجسم ما عم تتغير، والتعرف على الامراض او لا سمح الله الخلايا السرطانيه او الى اخره يعني معروف ومدروس وعلم قائم من 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 من, من عقود. فبيجي عندك مرحلة بيجيكي مثلا صورة يا ما أنا واضحة أو في باترن مختلف، فهون المشي بتقلك لا أنا ما عندي شيء بيقلي أنه هذا صح ولا خطأ، فبترجع للشخص اللي مسؤول عن الراديولوجيست او الشخص اونكولوجيست الى اخره. فهو المارجن الخطا ما يعني انه اليوم حتصير المشكله. مارجن الخطا يعني انه اليوم غطينا عملنا اوتوميشن ل 90%، عندنا 95%، في عندنا 5% هي بدها انترفنشن، في 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 شخص متبرس عنده خبره لازم يقوم على ترجمتها او ادارتها. بالنهاية نحن بنسميه supervised learning أو التعلم تحت الإشراف. صحيح. بالنسبة للديتا، أنت اليوم بتحطي ديتا بس ما فيك تقولي أن اليوم الباترنز اللي طلعت هي اليوم اللي أنت بدك إياها، فبالتالي أنت عم تراقبي بهذا الموضوع. ليش حالنا متوسط لبعيد المدى؟ لأن اليوم مثل أي شخص داخل بمجال جديد بده يتعلم، بده يخطأ، بدنا نصلح. التعلم عن طريق
صحيح، لازم يصير فيه صح وخطأ،
تعرض على الأخطاء
بالضبط. ولسه في ناس يمكن مثل ما ذكرنا في تخوف من هذا الموضوع، ولكن هذا ما رح يقلل من التدخل البشري، دائما موجود، موارد بشري دائما رح تظل مطلوبة وموجودة.
أكيد.
يعني
بالنهاية هن بيسموه ذكاء اصطناعي، بس هو فعليا تقليد اصطناعي. بالنهاية أنا عم بأخذ شيء فعلا حصل في السابق أو 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 نماذج موجودة وبناء عليها عم قرر، بينما الإنسان عنده خبرة، عنده يعني أكبر يعني حاليا على الأقل الدماغ البشري لسه عنده طاقة أكبر لتحليل الأمور، لأنه ما بيعتمد بس على المعلومات المباشرة أو الباترنز المباشرة، عنده خبرة أوسع. مع توسع يعني مع توسيع اليوم قاعدة البيانات اللي عم ندخلها بهي النماذج، أكيد رح يكون عندنا نتائج أفضل. في استثمارات ضخمة من شركات عالمية مثل جوجل وأمازون، ويعني شركات ضخمة عم يستثمروا بالحصول على هاي المعلومات. وبالمقابل في عندك أنت اليوم مجموعات طبية أوردي عندها المعلومات بس ما عم تستفيد منها بهاي النماذج، ففي عندك اليوم تحول مش بس على مبدأ أن اليوم داخل المنشأة، لكن لازم يكون تحول على مستوى بلد أو على مستوى منطقة أو حتى على مستوى عالمي.
تمام. حتى شفنا شركة أمازون يعني استثمرت بالفترة الماضية بميديكال وان، يعني بالمجال الطبي، فمعناتها في ضخ أموال بهذا.
لا شك.
ونحن بحاجته كمان. خلينا نحكي أكثر عن سانتكتشر، شو الخدمات اللي بتقدموها وتحديدا البرودكتس.
حقيقة سانتكشر عندها أكثر من 12 سنة خبرة في المنطقة. بدأنا مع التحول اللي حصل في الإمارات بال2007 لما قررت حكومة أبوظبي، قرار جدا رائع وتم الاستفادة منه بشكل كبير على مدى السنوات اللي تبعت. أن اليوم نحول كل المعلومات المرضى لمعلومات structured مبنية على هيكلية صحيحة. دخلنا موضوع الترميز الطبي، يعني حولنا الملف الطبي اللي هو عبارة عن كلام الطبيب يلي ما حدا بيعرف يقرأ صراحة لا مجموعة رموز اللي هي متعارف عليها من قبل هيئة منظمة الصحة العالمية WHO.
فهذا تعطينا مثال عن هذا الموضوع للناس، يعني إذا في مرض معين صار له رمز بأحرف.
تمام. ففي عنا كود، نحن مثلا خلينا نأخذ مرض السكري مثلا، في عنا عدة أنواع من السكري، تايب 1 تايب 2 إلى آخره، وفي كمان حتى سب دايغنوسيس كود. فكل كود يعطيكي بشكل دقيق شو طبيعة الدايغنوسيس أو التشخيص. هذا بيغنينا عن يمكن يعني 50 أو 60 كلمة كاتبها الطبيب. تمام. بكود واحد. فهذا اليوم المشين أو الآلة اليوم ما عاد في داعي تشوف مثلا دكتور ألف شو كتب والدكتور باء شو كتب لحتى تقارن هل هو نفس التشخيص أم لا.
صحيح.
صار في عنا خلص كود ثابت معروف أنه هذا التشخيص الصحيح. ونفس الشيء بالنسبة للإجراءات الطبية، نفس الشيء بالنسبة للنتائج المخبرية والنتائج الأشعة، كله عنده رموز بتسهل عملية تبادل المعلومات ما بين مش بس الطبيب المعالج الحالي والطبيب المعالج اللي عم يتنقل المريض ما بينهم، لكن على مستوى
العالم.
المستشفى على مستوى البلد. أنا اليوم التشخيص نفسه اليوم إذا باخده على أمريكا بقول له هذا الكود تبع الدياغنوسيس، بيقول لي خلاص أنا بعرف شو هو. تمام. صار عندي فكرة كاملة. فبالعكس هذا كان خطوة جدا جيدة من جهة إمارة أبوظبي. هون بدأ اكتشفنا معاناة المنشآت الطبية على مبدأ نحن أوكي إحنا ما لنا جاهزين، إحنا اليوم نشتغل على مبدأ الورقة والقلم، عنا سيستم عنا ما بياخد رموز الـ WHO، إحنا حتى السيستم ما في عليه سبورت، ما فينا ما بنعرف كيف ندخل المعلومات للسيستم، دخلنا بقصص يعني. أما بالنسبة لشركات التأمين اللي هي أوريدي بتعتمد بشكل كبير على الأتمتة وأنظمتها جاهزة، كان بالنسبة لهم التحول جدا سهل، عبارة عن اعدادات في السيستمز، وبعضها طبعا عانى شوي اللي عنده بلاتفورمز قديمه، ولكن اجمالا كان المشكل اكبر عند المزودي الخدمه الطبيه الصحي اللي هم الهيلث كير بروفايدرز. هي الرحله اللي هم مشوا فيها يعني انشات يعني ولدت حاجه لشركات مثل شركتنا لندعم هذا التحول. اول شيء دعم عمليات الترميز من خلال أنظمة ممكن تعمل أوتوميشن، تقرأ الملف الطبي وتعمل تحويل لهذا الكيوورد مثلا، ممكن تربطها مع رمز تشخيص محدد أو رمز خدمة محدد. بالنسبة لأتمتة وتسهيل على إجراءات مثل ما تفضلتي مثلا مواعيد المرضى تصير بشكل مؤتمت، أهلية العلاج، إنه اليوم شو بتغطي البوليسة ما بتغطي البوليسة، هذا كله كان بشكل يدوي بيتصل الموظف الاستقبال بشركة التأمين، هذا إذا ردوا عليه عندهم ضغط كبير، فكله هذا صار ربط بين نظام المستشفى الـ HIS أو نظام المعلومات الصحي مع شركات التأمين. ففي عنا نظام اسمه روبن بيسهل كل هاي العمليات بدون ما يعني اليوم نزلنا عملنا احنا أحصائية بالنسبة للأداء، وسطيا كان ياخذ بحوالي 8 دقائق المريض الواحد، يعني انت اليوم بتروحي على الريسبشن على استقبال بدهم شيء 8 دقائق ليسجلوكي ولا يشوفوا شو البوليسة عندك بتغطي ولا ما بتغطي. بنظام روبن 30 ثانية. يعني شوفي انت كم مريض او قديش سهلتي انت على المريض عملية اليوم التسجيل، بس اخذنا رقم الهوية الإماراتية والسيستم ربط مع كل شركات التأمين، اخذ المعلومات دخلوا على السيستم، وصلنا جاهزين.
قد الكاباسيتي تبع المستشفى صارت اكبر حتى،
وقديش الكاباسيتي صار اكبر، ما عاد في داعي لغرف انتظار والى اخره. حتى بالنسبه للموافقات المسبقه نفس المبدا، يعني اليوم حتى احنا عم نحاول مع عملائنا انه اليوم ليه تستنى المريض ليجي لعندك، خلاص ما عندك الامرس اي دي، خذها من قبل ما يجي المريض وحضر كل شيء بالنسبه له. فهي يعني بعض التطبيقات اللي احنا قدمناها. في نظام ثينك يلي هو اليوم داخل أكثر بمجال الذكاء الاصطناعي الأخير، هو اليوم النظام يلي عم ياخد المعلومات الطبية من الملف عم يقارنها مع متطلبات بروتوكولات شركات التأمين، هل اليوم حيكون في مطابق، هل في شروط ما حصلناها مثل الضرورة الطبية مثلا صار في سكان للركبة مثلا، بس المريض عم يعاني من وجع صداع بالرأس، طب ما في ربط ما بين الاثنين، فهذا النظام ثينك بيقول لك انه اليوم لا، هذا اليوم التشخيص مع الإجراء مانو ماشيين، حيكون حتى بالمقارنة مع المعلومات التاريخية او ما سبق حيجينا رفض عليها. فعم يقارن هو ما بين ربط ما بين التشخيص وإجراء، وعم يجي بدليل من أنه اليوم احنا قدمناها بشكل مخطوء، حتى مش بهاي المنشأة، بمنشأة تانية ما العلاقة بهاي المنشأة، احنا عم نعمل جمع للمعلومات على عدة منشآت وحطها ببنك معلومات أو قاعدة بيانات واحدة لحتى يستفيد منها يعني ما تتكرر الأخطاء.
وهذا دليل قديه مهمة هي البيانات اللي كانت بالسابق مجرد على ورق.
بالضبط
يعني.
بالضبط. أنا يعني زرت مستشفيات كبيرة، مدن طبية ضخمة، استثمارات هائلة، بتلاقي اليوم عندهم أحدث الأجهزة أونكولوجي على معالجة جراحة عن بعد إلى آخره، بتفوتي على الملفات الطبية بتلاقي يعني جبال من الأوراق وما حدا حيعرف كيف يوصلها.
تماماً. وهي يمكن الفجوة اللي موجودة، ومو بس يعني حول العالم عم نشوف، ولكن هذا التغيير الرقمي مهم جداً، أنتوا بدأتوا فيه يعني شاركتوا فيه بدولة الإمارات، خبرنا أكثر أنه في توسع هلأ للسعودية.
لا شك خبرتنا مع طبعا التحول اللي قادته إمارة أبوظبي، توسع لشمال دبي، مشيوا طبعا بنفس الاستراتيجية، والإمارات الشمالية داخلين بنفس التحول لأنه شافوا النتائج وكيف اليوم جمع المعلومات على مستوى الإمارة وعلى مستوى وطني بيفيد الببليك هيلث الصحه العامه، كيف بدها تعرفي الاوبئه، انتشار الاوبئه، شو الامراض، شو الاختصاصات اللي احنا بحاجه لها الى اخره. فهي الفوائد طبعا كانت واضحه. المملكه العربيه السعوديه مؤخرا بال 2020 بالتعاون مع خبراتنا كمان يعني كان في استشارات على الخبره في الامارات كيف ممكن نطبقها في السعوديه، وفعلا قاموا بخطوات جريئه، انا بقول انه جريئه جدا، لانه اليوم المملكه العربيه السعوديه بتعتمد نظام ترميز يعني غير متوفر بالنسبه للخبرات اللي هو نظام الترميز الاسترالي، بعكس الامارات اللي هي عم تعتمد نظام الترميز الامريكي. هلا في اختلافات لكن المبدا واحد بالنسبه للرموز اللي حكينا عنها من شوي. فالمملكة اعتمدت نظام الترميز الأسترالي، بس كان في عندها إشكالية إن اليوم هو جيد يمثل الإجراءات الطبية أو الملفات الطبية، لكن عنده نقص بموضوع الفوترة، لأنه لازم يكون هو مو بس تمثيل للملف الطبي، بل في حاجة لإدارة الفوترة لحتى نربط نحن الأثر المالي مع جودة العلاج. من هذا المنطلق اشتغلنا معهم على تطوير نظام الترميز، وأنشأنا نظام اسمه الكود ماين اللي هو اليوم فعلا بيترجم وبيعطيكي بدقة شو الرموز أو شو الخدمات اللي لازم تستخدم، وبتساعد المتدربين والأشخاص اللي ما عندهم لسه الخبرة لحتى يتعرفوا على الخدمات بشكل أسرع عن طريق keywords، عن طريق structure أو index معين. فهي بنسميها نحن computer assisted coding أو الترميز بمساعدة الحاسوب إذا بدنا نترجمها بشكل حرفي. فكمان هذا كان مشاركة، لأنه اليوم هذا شيء مطلوب للسعودية لحتى نقدر نحن ندعم هذا التحول، بالإضافة لطبعا تطبيق نظام روبن اللي هو منشأه كان في الإمارات لكن رجعنا إعادة تطويره، وهلأ الحمد لله عم نشتغل مع وزارة الصحة على مستوى وزارة الصحة في السعودية مع منشآت مثل جونز هوبكنز أرامكو، ويعني ومؤخرا مع مبادلة هيلث. فاليوم الأنظمة اللي عم نطورها نحن بدأت هالمنشآت هي اللي هي اليوم فعلا بدأت تستفيد من تخفيض التكاليف وتستفيد من سرعة الأداء وجودة الأداء.
تماما. ومنشآت ضخمة جدا.
منشآت ضخمة وعندهم يعني عمليات أو ترانزاكشنز بالمئات الآلاف شهرية. فاليوم أنت تخيلي حجم الكادر العمل المطلوب وتوفره، يعني هو اليوم مطلوب عدد كبير، إذا توفر ما عم تكون في الجودة. واعتمادنا بتم قارنا من شوي إنه اليوم الأنظمة اليوم ما هي ممكن تكون على قدر من الذكاء من الإنسان، لكن صدقيني في بعض الأحيان ببعض التطبيقات الأنظمة قادرة على تطبيق الإجراءات بشكل صحيح وبشكل يعني بدقة أعلى بشكل متكرر أكثر بكثير من
أكيد الأشخاص. لأنه لسبب كمان يعني هي ماشين، فبالتالي بنرجع بنحكي على المارجن الخطأ مثلاً أو إلى آخره، ولكن الإنسان ممكن يجي يوم تعبان إلى آخره. بالضبط، يعني في كتير أمور وعوامل بتلعب دور بهذا الموضوع، ولكن مثل ما ذكرنا يعني ما في شيء بيغطي شيء. الفكرة أنه الموارد البشرية بالضبط والموارد البشرية نفسها ممكن يعني نستغلها بطرق هذا المجهود توفره وتحطه بمكان ثاني.
يعني بعطيكي مثال عن نظام ثينك، فيه 4 مليون وحدة معالجة أو قاعدة معالجة مسميها رول انجن أو رول اديت، تمام؟ 4 مليون، يعني ما في شخص قد ما كان حيتذكر هالأربعة مليون يقول لك أنه لا هذا التشخيص مع هذا الإجراء مو طبيعي. يعني ممكن متعود على اختصاص واحد، الطبيب إجمالا ممكن يشتغل ما بين 20 تشخيص و50 إجراء. هلا ممكن يتعلم هاي جزئية، بس إذا تعمميها على مستوى المستشفى يعني
مستحيل. إنه بالضبط بالضبط. كل الشكر لك يا رب، كل التوفيق لكم. شكرا كثير. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا، أنا بشوفكم بكرة بنفس الموعد. نهاركم سعيد جميعا.
مثل ما وعدناكم، أخبار جديدة ومقابلات مع رواد أعمال يوميا في برنامج تك بالعربي على سماشي تي في. حملوا التطبيق الآن.